أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. باب آخر من كتاب رياض الصالحين يذكر فيه الإمام النووي رحمه الله، يقول: باب أمر ولاة الأمور بالرفق، يعني من يتولى أمور المسلمين من حكام ونحوهم أن يؤمروا بالرفق بالرعاية وبالنصح والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم، يعني أن ينهون عن أن يشددوا على الناس وعن أن يغشوا الناس، وإهمال مصالحهم، يعني ينهون عن أن يهملوا في مصالح الناس وأن يغفلوا عنهم وعن حوائجهم. ذكر قول الله سبحانه: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو؟ هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله ربه رحمة للعالمين، قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومع ذلك يأمره حتى يقتدي به من يأتون من بعده. هو يحكم المسلمين بشرع رب العالمين، فيأمره ربه سبحانه: اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. خفض الجناح يعني اللين والتواضع، وأن تكون مع المؤمنين فيك حنان على المؤمنين وفيك مودة ورحمة مع المؤمنين تضمهم إليك كما يضم الطائر أفراخه إليه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفض جناحه لمن اتبعه بالمؤمنين. كذلك كل إنسان يتولى أمرا من أمور المؤمنين يكون عليهم حاكما، يكون عليهم عريفا، يكون على بعضهم أميرا، فعليه أنه يرفق بهم وأنه يكون رحيما بهم وأنه يعلمهم وينصحهم ولا يهمل مصالحهم. قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله يأمر عباده بالعدل، أن يعدلوا بين أهليهم وبين أقاربهم وبين الناس، وما ولوا من ذلك شيئا يأمرهم ربهم سبحانه تبارك وتعالى بالعدل. يأمرهم بالإحسان، العدل أن تعطي كل إنسان حقه الذي شرعه الله سبحانه تبارك وتعالى. الإحسان أن تزيد رحمة وحنانا من عندك، وأن تعطي من فضل عندك فتحسن إلى الناس. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء إعطاء ذي القربى، الأقربون أولى بالمعروف، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بنفسك وابدأ بمن يليك. وينهى عن الفحشاء، الفحش في القول والفحش في الفعل، ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وهذه موعظة من الله سبحانه تبارك وتعالى، يعظكم ينصحكم ربكم سبحانه لعلكم تذكرون، لعلكم تتذكرون مواعظ الله سبحانه فتعملون بمقتضاها. من الأحاديث اللي جاءت في هذا الباب حديث في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم، يعني كأن كل إنسان وحده، كل مؤمن هو راع فيما ولاه الله عز وجل عليه. إذا كان رجلا أو امرأة قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت بترعى إيه؟ ترعى شيئا جعلك الله عز وجل قائما عليه، فأنت مسؤول عنه أمام الله سبحانه. وفصل بعدما عمم كلكم من صيغ العموم، عم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خصص ونص صلى الله عليه وسلم على بعض الأفراد هذا العام، قال الإمام راع ومسؤول عن رعيته. الإمام هنا بمعنى الحاكم، الحاكم الإمام راع ومسؤول، يبقى مسؤول ما هو السائل، ده حيجي يوم القيامة ويسأل عن ذلك، ما الذي فعلت مع الرعية؟ فبدأ بالقائد بالإمام، قال والرجل راع في أهله، يبقى أنت راع في أهل بيتك وتسأل يوم القيامة عن أهل بيتك، ما الذي صنعته معهم؟ هل عدلت فيهم؟ هل أعطيتهم حقوقهم؟ هل علمتهم دين رب العالمين؟ هل أمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر؟ هل قمت فيهم بحلول الله سبحانه تبارك وتعالى؟ هل صبرت عليهم وعلى أذاهم؟ هل وعظتهم؟ هنا الرجل راع في أهله، يعني مراعي لأمر أهله، كالراعي مع غنمه كذلك هذا مع أهل بيته، يراعيهم، يتألفهم، ينصحهم، يخاف عليه من النار. قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالله عز وجل يأمر كل إنسان مؤمن أن يراعي ذلك، أن يقي نفسه ويقي أهله وولده، يقيهم نارا وقودها الناس والحجارة. فالإنسان في الدنيا إذا علم أن ابنه سيذهب لهذا المكان يوم تحدث له حادثة، حيمر من على القطر هو خايف على القطر يعمله، يجري ياخده في إيده علشان ما يعديش في المكان ده حتى لا يؤذى. فكيف بنار جهنم الذي في الدنيا هذا ظن أنه ممكن تحصل له حاجة ممكن ما تحصلش. يوم القيامة قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فتقي نفسك وتقي أهلك وتقي ولدك، تقيهم نار جهنم يوم القيامة بالموعظة بالمراعاة لأحوالهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. يتخيل بقى وأنت في أهل بيتك بتقعد معهم قد إيه، كم سنة أنت في بيتك، كم يوم، كم شهر، كم ساعة، ويوم القيامة يسألك الله عز وجل ما الذي صنعت معهم، هل أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، هل وعظتهم، هل علمتهم، هل نصحتهم بدين رب العالمين سبحانه، هل أخذت بأيديهم من الخير، هل أخذت على أيديهم فمنعتهم من الشر، ما الذي صنعت؟ فأنت مسؤول يوم القيامة، والسؤال طويل بعدد سن عمرك، بعدد أيامك، بعدد ساعاتك وثوانيك. يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها، يبقى هنا الرجل مش لوحده، كذلك المرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها، ترعى أهل بيتها، تراعي أحواله، مسؤولة عن نفسها، هل حفظت نفسها، هل حصنت نفسها، هل منعت نفسها عن الخلق إلا عن زوجها، هل قامت بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. هنا طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى في نفسها وفي زوجها، هل حافظت على مال زوجها أم أنها ضيعت مال زوجها. تلاقي الأسئلة كثيرة تيجي من النساء وتسأل إنه بتاخد من مال الزوج من وراء حلال ولا حرام، حلال ولا حرام. إذا كان الزوج ينفق بالمعروف مما أعطاه الله عز وجل فلا يحل للمرأة أن تدخر من وراء زوجها شيئا إلا بعلمه. أسئلة كثيرة تيجي من الأخوات بهذا الشيء، إن بتاخد من وراء جوزها مال عشان تحوش هذا المال، عشان تطلع عمرة، عشان تطلع حج، عشان تعمل مش عارف إيه به، هذا لا يجوز لها. طالما أن الزوج يعطيها طعامها وشرابها وكسوتها ونفقتها هي وأهل البيت، يبقى على ذلك ليس من حقها أن تأخذ. والبعض يحتج بقول هند امرأة أبي سفيان تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأباح لها أن تأخذ من مال أبي سفيان، وينسى أنها قالت إنه لا يعطيني أنا ولدي ما يكفيني، يعني قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، فشكت له شح أبي سفيان. وقال إني أخذ من ماله بغير علمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني من طعام وشراب فقط، ما هيش عشان تدخر وتحوش وتنفق على الناس، ليس لها ذلك. فعلى ذلك هنا المرأة راعية تصون مال الزوج وتنصح الزوج، أنت مسرف، أنت مقتر، أنت مبذر، أنت كذا، فتنصح وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بحيث أن تحافظ على بيتها، فالله يسألها عن ذلك، عن القليل الذي أخذته، عن الكثير الذي أنفقته، عما فعلت في هذا المال، عما فعلت مع أولادها، لعلها أمام الزوج تظهر الرحمة والحنان بالأولاد، ومن وراء على عكس ذلك، لعلها أمامه تظهر التقوى وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ولعلها من ورائه نراء الزوج تعينهم على المنكر وتتساهل في أشياء تغضب الله عز وجل بها. المرأة راعية في بيتها لا بد وأن تتقي الله سبحانه تبارك وتعالى في نفسها وفي ولدها. كم من امرأة تظهر التحشم أمام زوجها، فإذا خرج زوجها وقفت في البلكونة وقفت في الشباك تبدي شعرها وتبدي زينتها للأغراب، وهذا لا يحل لها. فالمرأة مسؤولة يوم القيامة، ما الذي تصنع في بيت زوجها، ما الذي تصنع في مالها في نفسها، مسؤولة عن ذلك. والخادم، الخادم إنسان يأتي إليك، أدير يخدمك، أو عبد كان عندهم في بيتهم يطعمونه ويسقونه ويملكونه، فهو الخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. الإنسان الأجير عند من استأجره، الخادم سواء كان أجيرا خاصا ولا أجيرا مشتركا، فهو مسؤول عن مال سيده، راع في مال سيده ومسؤول، يعني يوم القيامة الله يسأله عن ذلك، فلا بد من النصح. وكم من إنسان يعمل عند إنسان ويجده مسرفا في أشياء، مبذرا فيها، أو مضيعا ومتلفا لماله، يقوم يقول وأنا مالي، ما يروح في دهية، أنا بأخذ أجرتي وخلاص، ومسؤول يوم القيامة عن ذلك. الله يسأله لما لم تعز، لما لم تأمر معروف وتنهى عن المنكر، لا تترك المال يسرق. بعض الناس يسأل بشتغل في مكان وبعض اللي بيشتغلوا معايا بيسرقوا المكان وكده، وأنا مش عايز أتكلم وأخاف. أنت مسؤول عن المكان الذي أنت فيه، قد ائتمنك صاحب المكان، إذا وجدت من يسرق انهه عن المنكر الذي فيه، وأخبر صاحب المكان أن فلانا يسرق، إذا لم ينتهي عن هذا الشيء الذي فيه فأنت مسؤول يوم القيامة عن المكان الذي توليته، سواء كان هذا العمل عملا قليلا أو كثيرا. قال الخادم، يشوف بدأ من الإمام والحاكم وانتهى إلى الخادم إذا كان عبدا أو كان أجيرا، قال مسؤول عن رعيته، يعني عما استرعاه صاحب المال عليه، ثم عمم بعد ما نصص وخصص، قال وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الجميع يرعون، هذا يرعى في مال فلان وهذا يرعى في مال فلان، الكل مسؤول يوم القيامة. أعدوا للسؤال جوابا. في الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذه مصيبة من المصائب. ما من عبد يذكر الناس أن كلنا عبيد لله سبحانه تبارك وتعالى، كل إنسان عبد لله سبحانه، كان كبيرا كان صغيرا كان غنيا كان فقيرا كان عاليا كان حقيرا، الكل عبيد لله سبحانه وتبارك وتعالى. فكل إنسان يتذكر ذلك، أنا عبد لله، الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبقى أقوم بحق العبادة في المكان الذي أنا فيه. فيقول ما من عبد يسترعيه يعطيه رعية يرعاهم ويقوم على أمرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والوعظ ويتملك أمرهم، له الأمر عليهم، هذا الإنسان الذي كان راعيا من أعلى الرعاة الحاكم على الناس لأصغر الناس العريف على قوم على مجموعة صغيرة، أمير على اثنين أو على ثلاثة، هذا الإنسان الذي تولى هذه الأشياء إذا غش فيها يأتي يوم القيامة قد حرم الله عليه الجنة، قد حرم الله عليه الجنة إذا غش. احذر من الغش، كن مع الناس بالنصح دائما، انصح الناس، إذا كان عملك لله سبحانه أدام الله عز وجل هذا العمل. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. الإنسان اللي عايز الناس تحبه ويبقى هو متولي أمرهم عايز يحبوه بالباطل بأي شيء، فيقوم يجامل في الخطأ، يقوم يظلم إناس عشان يرضي أناسا، فالله يسقط عليه الجميع، مش هيحبوك. اللي انت عايز تجاملهم بأنك بتظلم الغير مش هيحبوك أبدا، هياخدوا منك وهم في أنفسهم عارفين انت ظالم. فالإنسان الذي يأخذ المال الحرام لينفع إنسانا الذي يدفع له هذا المال مش بيحبه، لما واحد يدفع للتاني خذ رشوة واعمل لي كذا وبعد ما يعمل له جزاك الله خيرا شكرا انت عملت لي جميل، ده كلام كله بس كده كلام. اما في الباطل لا، هو ماله صعبان عليه المال الذي دفعه اليه، وعارف انك لا تستحق هذا المال حتى وان قال ابحت لك ذلك، وتاتي يوم القيامه تسال عن هذا الذي اخذته. فاذا استرعاك الله ناسا، فاسترعاك على امر ناس، خد بالك لا تظلم احدا. يقول هنا اذا مات وهو غاش يغش الناس، استدرجوا عشان يوقعوا، يقوم يكلموا زي ما كتير من الناس يذهب لواحد واحد بتاع ضرائب يروح له ويسأله ويقعد يعيد ويزيد ويستطيب قدامه علشان يفتح له كل اللي عنده، وبعدين يروح منزل عليه خارب بيته بالضرائب اللي بيعملها، يغشه بذلك، ما ينصحوش ما يهموش، لعله ده كان قافل سنين مش فاتح، ما يقولوش ان انت كلك اعفى في هذا الشيء وكلك كذا، يغش الانسان في هذا الذي يفعله، فيأكل حراما ويدخل بيته حراما ويظلم اناسا في هذا. وقس على ذلك اعمالا يقوم بها اناس فيغشون الناس ليأخذوا اموالهم، بعد ذلك يحرم عليهم هذا العمل ويحرم عليهم الغش للخلق. قال الا حرم الله عليه الجنة. وقال في حديث في رواية الحديث فلم يحطها بنصحه، يعني الرعية ما أحطش الرعية بنصحه، يحيطهم بنصحه، يبقى مش مرة أو اثنين ولكن كثيرا ينصح الناس. ففي المكان الذي تعمل فيه إذا كنت تعمل في عمل تقوم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر قدر استطاعتك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تخن أحدا، لا تغدر، لا تغش، لا تقبل سحتا ورشوة، لا تغمي على الناس ما ينفعهم ثم تخبي عشان انت تنتفع او عشان تخدع الناس، احذر من ذلك. يقول في الحديث في رواية اخرى ما من امير يلي امور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. يبقى كأن الذي يتولى أمر الناس مش مجرد ينصح مرة واثنين، لا ده يجهد نفسه في النصح مرة واثنين وعشرة ومية ويظل ينصح للناس يريد بهم الخير. روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي هذا يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. هذه دعوة مستجابة من النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة للإنسان الذي يتولى أمور الناس، كان موظفا صغيرا ولا كبيرا أو حاكما، هذا الإنسان إذا كان رفيقا بالرعية يرفق بهم، يحوطهم بنصحه، يعاملهم معاملة الأب لأولاده، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يرفق به، يرفق به في الدنيا وفي قبره ويوم القيامة، لأنه كان رفيقا برعيتهم. العكس من ذلك، الإنسان الظلوم الغشوم الجائر الذي يظلم الناس الذي يقسو عليهم، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بألا يرفق به ربه سبحانه وتبارك وتعالى، وأن يشق عليه هذا في الدنيا وفي الآخرة. شوف الإنسان الموظف اللي يروح له إنسان اعمل لي كذا وفي إيده يعمل هذا الشيء، يقول لك تعال لي بكرة، تعال لي بعده، اعمل كذا، روح الحتة الفلانية، يدوخك ويطلع عينك لغاية ما يعمل لك الحاجة اللي انت عايزها وما يعملهاش إلا ما يأخذ عليها فلوس. هذا الإنسان دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يشق عليه، مش هيروح بعيد، ربنا مش هيسيبه، المال الذي يأخذه الله سبحانه تبارك وتعالى سيتلفه عليه، سيتلفه عليه. وكم قد رأينا من أمثال هؤلاء، من يجمع المال وبعدين يجي يموت ويسيب المال بتاعه للورثة اللي يدعو عليه ويلعنوه بعد ما مات وجمع هذا المال من حرام. لعل ذكرنا لكم قبل ذلك الرجل اللي كان بيعمل في شركة حكومية وقعد يلم من الناس رشاوة لغاية ما بلغت 99 أو 100 ألف جنيه، جمع الرشاوة وحطها في البنك عشان يستمتع بها وما لحقش ومات ما صرفش منها حاجة، مسكين ما صرفش منها شيء أبدا، وماتوا يوم الورثة يسألوا ناخد المال ده ولا ما ناخدوش، والمال ده كان حرام، احنا عارفين انه واخده، كان مفروض يسلمه في الشركة ما سلموش وخدوا لجيبه هو، أخذ أموالا محرمة. هذا المسكين الذي ظلم نفسه في الدنيا وفي الآخرة، جمع مالا ولم يستمتع به، تركه في البنك ويجي الورثة بعد كده ياخدوه علشان يدعو عليه شوفوا ساب لنا مال من حرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك الإنسان المؤمن دائم التفكر في الغد، يا ترى بكرة أنا فين، النهاردة أنا في الدنيا بكرة في القبر، تعمل لهذا المكان حتى لا يضيق عليك قبرك، حتى لا تندهش في قبرك وتتحير ولا تقدر على الجواب، إياك من الظلم لا تظلم أحدا. من الأحاديث حديث في الصحيحين لأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعد. يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، تقوم بسياستهم وأمرهم تقوم به الأنبياء. هؤلاء القوم بنو إسرائيل كانوا أهل معصية، كانوا أهل معصية، أهل نفور، ما يجتمعوش أبدا على أحد إلا ما يكون فيهم نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، ويرثهم كمان يطيعون وهو موجود يطيعون، فإذا ابتعد عنهم يعصون. شفتوا عملوا إيه موسى صلى عليه ونبي الصلاة والسلام لما كان معهم وأنجاهم الله من فرعون؟ كانوا على الإسلام. لما خرجوا من البحر ومروا على قوم يعكفون على أصنام قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آله، عايزين نعبد إله من هؤلاء. قال إنكم قوم تجهلون. هو ذهب للقاء ربه سبحانه، راح صنع لهم السامرية عجلا فعبدوه من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى، فاحتادوا بهذه الأخلاق العنيدة الصعبة، احتادوا أنه دايما يكون فيهم أنبياء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا نبي بعدي، لا نبي بعدي، فضلا عن أن يكون هناك رسول بعده صلوات الله وسلامه عليه. قال: وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون، يعني كأنه حيكون خليفة ورا خليفة ولا خليفة كتير. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا، تأمرنا بإيه؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، يعني الخلفاء والملوك إذا طلبوا حقوقهم أعطوهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم، كأنه إشارة إلى أنه سيكون فيهم الظلم، يظلمون الناس. طيب إذا ظلموا تعملوا إيه؟ ما قال لهمش قاتلوهم، لا، قال: ما أقاموا فيكم الصلاة، لا تقتلوهم لا تقاتلوهم طالما أنهم يقيمون فيكم الصلاة، وما نعمل إيه؟ قال: اسألوا الله الذي لكم، كأن أدي الحق الذي عليك وسل الله الحق الذي لك، فإن الله سائلهم عما استرعاهم، يعني سبوهم لهم يوم عند الله عز وجل، سبوهم، ربنا يجمعهم ويسألهم عما استرعاهم عليه يوم القيامة. في الصحيحين أيضا من حديث عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال له: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. هذا عبيد الله بن زياد كان أميرا من الأمراء، وكأنهم عرفوا فيه ظلمة، فذهب إليه هذا الصحابي عائذ بن عمرو رضي الله عنه، دخل على الأمير ينصحه ويعظه، فقال له: أي بني، بيان أنه صغير في السن هذا الأمير، وهذا الصحابي كبير رضي الله عنه، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة. الحطمة كأنه الراعي، من شر الرعاء؟ الحطمة صيغة فعلة زي ما ذكرنا قبل كده، صيغة مبالغة، زي ما قال: هذا سرعة، هذا ضحكة، هذا حطمة، هذا همزة، هذا لمزة، كلها من هذا الباب، معناه مبالغ في هذا الذي يفعله. فالحطمة الإنسان الذي يحطم ما تحته، كأن الراعي اللي بيرعى غنما ولا يرعى إبل ماسك عصايا وعمال نازل ضرب عليها ينفرها ويقص عليها، هذا شر الرعاء، مش هتجتمع عليه للإبل والغنم هتتفركش من حوله، هذا شر الرعاء الحطمة. كذلك الراعي الحاكم الذي يكون على الناس، الأمير الذي يكون على الناس، الإنسان الذي يتولى أمر الناس ويكون معهم بالعنف عنيفا عليهم يفرقهم من حوله، فقال: هذا شر الرعاء. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن شر الرعاء الحطمة. فقال ينصح هذا الأمير: فإياك أن تكون منهم، احذر، أحذرك أن تكون من هؤلاء الذين يفرقون الناس ولا يجمعونهم. في الحديث عند أبي داود عن أبي مريم الأزدي أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رضي الله عنه رجلا على حوائج الناس. الحديث رواه أبو داود والترمذي بإسناد فيه ضعف، ولكن له شاهد زي ما بيذكر لنا هنا في التحقيق، أنه فيه من والله الله شيئا من أمور المسلمين الذي يتولى، لابد وأن طالما هو أمير، طالما هو مسؤول، يبقى لابد أن يكون أمام الناس حتى يطلبوا منه، لا يحتجب عنهم، فإذا احتجب جعل من يسمع منهم ويبلغ هذا الشيء. فكأن معاوية رضي الله عنه احتجب في قصره، فجاءه أبو مريم الأزدي يخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين. من كان واليا، الوالي سواء كان حاكما كبيرا أو صغيرا، خد بقى من أول من يكون مسؤول عن حي لغاية ما يكون مسؤولا عن بلد من البلدان، فالجميع يحكمون الناس، فولاهم الله أمورا. فإذا احتجبوا عن الناس بحيث ما حدش يعرف يصل إليهم أبدا، وهم مسؤولون عن مصالح الناس، فيقول هنا: فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم. احتجب، فلم يعطي أحدا من مغانم ولا من في، اللي يجي يطلبوا في حاجات ما بيعطيش لأحد شيئا، فهذا يحتجب الله دون حاجته وخلته وفقره فين؟ يوم القيامة. يأتي الإنسان عاريا ليس معه مال ولا معه ثياب، جاي محتال، فإذا بالله يمنعه ولا يجيبه ولا يرد عليه، والمعنى أنه يصير إلى النار والعياذ بالله. فاتعظ معاوية بذلك، فجعل رجلا على حوائج الناس، يعني جعل من يقوم بحوائج الناس يصل إليهم ويصلون إليه ويبلغ معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. ففي أن الإنسان المسلم إذا كان في مكان تولى أمور ناس، رعية كانوا قليلين كانوا كثيرين، يرؤوف بهم ويرحمهم ويعظهم وينصحهم ويحوطهم بشفقته وموعظته وينظر في حوائجهم، فالله عز وجل يكون في عونه طالما أنه في عون إخوانه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.